بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وقفات بسيطة كده مع سورة الزاريات، طبعا مش هنلحق نخلصها. سورة طبعا مكية إجماعا، واضح من الآيات القصيرة المتتالية، ده طابع القرآن المكي، بس مش كل القرآن المكي، لكن لما تلاقي آيات قصيرة سريعة متتالية كده غالبا ده طابع القرآن المكي. القرآن المكي بيخاطب أناس غافلين. القرآن المدني لما انتقل كان بيخاطب اللي كانوا موجودين هناك، كانوا مين؟ كانوا اليهود، كانوا أهل الكتاب. فأهل الكتاب عايزين مناقشات، لأن هو عندهم كتاب أصلا، فأنت بتقول أنا معايا كتاب مهيمن على الكتاب الذي معك وناسخ للكتاب الذي معك، فهو فاهم أصلا يعني إيه الرب والبعث والقدرة، بل قصص الأنبياء اللي عندك هو عنده قصص أخرى موجودة في التوراة. فهو مش مجرد إنسان غافل في المدينة، هو مش مجرد إنسان غافل، ده بالعكس، ده لذلك ربنا سماهم في سورة الفاتحة إيه؟ مغضوب عليهم. ليه مغضوب عليهم؟ لأن هو عنده علم، هو ضل على علم فغضب الله عليه. إنما النصارى ربنا سماهم إيه؟ ضالين. ليه ضالين؟ لأنهم اتبعوا يعني ساروا في العبادة بغير علم، ففقدوا البصلة فضلوا في الطريق. إنما اليهود عارف ومرضاش يمشي، فغضب عليه، فالله جل غضب عليه. فنجد أن القرآن المدني له طابع، سواء القرآن المدني بيخاطب مؤمنين وبيقول لهم على شرائع، أو بيخاطب أهل كتاب معاندين. القرآن المكي لا، بيخاطب أناس لسه رافضين اصلا، مش عايزين يسمعوا. فدايما لما تيجي تخاطب انسان رافض معرض مش عايز يسمع، بتبدا معاه بالقران المكي مش بالقران المدني، فبيبقى خطابك طرقات سريعه متتاليه عن البعث، الدار الاخره، المعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني بتبقى يعني ما تيجي تكلم واحد غافل معرض مش عايز يسمع، المفروض يبقى كلامك طرقات سريعه، مش موضوع واحد وتقعد تستفيض وتاصل وتفصل فيه. لا، ده ينفع لواحد في مسجد، انما واحد في الشارع معرض مش عايز يسمع، انت بتقول له لازم تقرب من ربنا واحنا كلنا هنموت وربنا سبحانه وتعالى هيسالنا عن ذلك ونقف بين يدي الله، كلامك يبقى ايه؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، طرقات والنازعات غرقا والناشطات نشطا، طرقات سريعه متتاليه. فكذلك سوره الذاريات طرقات سريعه متتاليه، والذاريات ذروا على طول ايه؟ قسم بيبدا، ايات كل السوره ايات سريعه ايه؟ متتاليه. طيب ده مسألة ان هي مكية، واحنا قلنا طابع القرآن المكي. يبقى تاني لما تبدأ مع واحد معرض غافل تبدأ معاه بالقرآن الايه؟ بالمكي. والقضايا للقرآن المكي في مكة تكلم عنها. طيب سورة الذاريات قلنا ان هي مكية وكلمنا عن طابع المكي. بعض العلماء خاصة المتأخرين يعني بيسميها سورة اليقين. كان ده الدكتور فريد الأنصاري في كتابه مجلس القرآن الجزء الثاني شرح في سورة الذاريات وقال انها سورة اليقين، لان فيها مسألة إثبات يقين في بعض صفات الله سبحانه وتعالى. وعلى النقيض في ناس ربنا سماهم قتل الخراصون. الخرص ده اللي هو ايه؟ الخرص ده اللي هو ايه؟ الخرص اللي هو ايه؟ الظن، تخمين، انه كان يجي الخراص اللي كانت وظيفته انه هو يجي للنخل كده ويقدر تقريبا النخل ده هيطلع كذا ثمار كذا. فالخرص ده لغة ان واحد بايه؟ ما عندوش يقين. فكأن سورة الذاريات بتقتل هذا الخرص في النفس، خلاص النفس تصل إلى مرحلة اليقين. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، كلمك أنك أنت تكتسب مرحلة اليقين. برضو ده من اللي اتقال عن السورة كمجمل. من أيضا من اللي قيل عن السورة إن دي السورة تقريبا الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله الرزاق، إن الله هو الرزاق بقوة المتين. فقالوا ان سورة الذاريات من المعاني الاساسية او من المحاور اللي ممكن بتكون سورة الذاريات بتتكلم عنها مسألة الرزق، مسألة الايه؟ الرزق. فلذلك وفي السماء رزقكم وما توعدون، وربنا قال في اخر السورة ما اريد منهم من رزق وما اريد، فتكررت قضية الرزق في السورة. فاللي عنده اشكالية في قضية الرزق وشاكك في ان الله الرزاق محتاج يرجع لسورة الذاريات. اللي عنده شك وخرص ومش قادر يستوعب ازاي يعني هتتحل، تحل ازاي يعني، محتاج يقرأ سورة الذاريات. خلاص، طبعا سور القرآن بتبقى اعمق بكتير مما نتخيل. كل ما هنقرب من، ركزوا معايا في الحتة دي قوي، كل ما هنقرب ان احنا عايزين نرضى ربنا اكتر كل ما هنفهم القرآن اكتر، لان القرآن بيخاطب واحد عايز يوصل، او من اكتر الناس، مش القرآن بيخاطب الجميع، لكن من اكتر الناس استفادة من القرآن الشخصيات اللي نفسها توصل. لو تفتكروا كنا عملنا مقطع فيديو كده مع بعض الشباب عن مسألة القرآن، فكان من الأسئلة احنا ليه ما نستفيدش من القرآن. فمتهيألي كنت قلت لهم، ما أظن في الفيديو ده كنت قلت لهم، تخيل لو واحد نفسه يبقى مليونير وجاب كتاب كيف تصبح مليونير، هتلاقي بيقرا كل كلمه وكل حرف وعايز ينفذها، لانه هو عايز يبقى مليونير. فاللي نفسه يبقى مليونير ويجي يقرا كتاب كيف تصبح مليونير تلاقيه ايه بيقرا كل حرف. فكذلك اللي نفسه يصل الى الفردوس الاعلى ونفسه يصل يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فيجي يقرا القران يبحث عن مراد الرب سبحانه وتعالى.
طيب
نيجي بقى نمشي بسرعه كده، ايه يعني اللي هنلحق نتكلم فيه يعني كده في الايات. بدات السوره بسم الله الرحمن الرحيم، قسم، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات امرا. اربع اقسام او قسم ومعطوف كله على بعضه بالفاء، والفاء فيها ايه تعقب وتوالي بسرعه. وجواب القسم انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. ربنا سبحانه وتعالى اقسم باربع اقسام، وبعد كده قال اي وعد ربنا وعده هو وعد صدق لا شك فيه، سواء كان الوعد ده بعث او الوعد ده رزق لاهل الايمان. انما توعدون صادق وان الدين لواقع، يوم القيامه جاي جاي. طيب ايه هي الذاريات ذروه والحاملات والجاريات والمقسمات؟ المفسرين اختلفوا على قولين. قول ان كل واحده، كل وصف من ده حاجه، يعني الذاريات حاجه والحاملات حاجة تانية والجاريات حاجة تالتة والمقسمات حاجة رابعة. وفي ناس قالوا لا كلهم حاجة واحدة، وفي ناس قالت الذاريات هي هيها الحاملات هي هيها الجاريات هي هيها الايه هي هيها الايه المقسمات. معايا؟ ركزوا معايا. طيب اللي قالوا، نخلص الاول القول السهل، اللي قالوا ان الاربعة حاجة واحدة دول القلة على فكرة، غالب المروى عن السلف، لان الاربعة مختلفين. طيب نخلص الاول اللي قالوا ان هي حاجة واحدة، قالوا ان هي ايه كلها الرياح، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقسم الرياح. طب واللي قالوا ان هي مختلفين وده الاشهر والاكثر، قال الذاريات الرياح، والحاملات ان الرياح بتيجي بتعمل ايه تزق السحاب بترتيب من ربنا سبحانه وتعالى، يقدر الله جل الكميه والوقت والزمان وربنا بيقدرها، فتتحرك السحاب بعد ان تصبح مليئه بالخير، فالحاملات وقرا. وبعد كده بعضهم قالوا لما السحاب اصبح يحمل الخير وامطر بدأت الناس تنتقل بالخير، فالجاريات يسرى ده السفن، وبعد كده السفن بتوزع الأرزاق، والتوزيع ده بيبقى بتقدير من الله عز وجل، وبيقوم على التوزيع ملائكة بأمر منه سبحانه وتعالى بتقسم الأرزاق، فالمقسمات أمر، يقسمون الأرزاق بأمر منه سبحانه وتعالى. يبقى الصورة بدأت بقسم لحاجة انت ما تشوفهاش أصلا بتتحرك، الرياح بتحرك البذور وتغير مثلا قضية اللقاح وتنقل البذور من مكان لمكان، او بتحرك السحاب عشان المطر، او بتثير السحاب عشان المطر، وانتهت بمشهد كل واحد بيستلم رزقه، كل انسان يستلم رزقه، المقسمات الرزق بيقسم. ما بين بداية لحظة تحريك الارزاق الى وصول الرزق ليك رحلة لا يعلمها الا الله. يعني ممكن يكون الرزق اللي جالك النهاردة او جالك بكرة رحلته بدأت من سنة بترتيب منه سبحانه وتعالى وبتقدير بالكل شيء، بالكل قطره، قطره ماء، طعام، جنيه، بلاش جنيه ما عادش دولار. هنجد ان اللي يتخيل قضيه الرزق، يعني احيانا الواحد سبحان الله ما تيجي مثلا تنزل عايز تركب تاكسي، شوف ممكن تتاخر في البيت لاي سبب، تنسى حاجه ترجع تجيبها، او حد يوقفك في الطريق وتبقى كنت هتركب التاكسي ده لا تركب اللي بعده، او في اي حاجه تشتري حاجه لا تشتري من ده، او يعني شوف ازاي الله جل بيقدر الارزاق بطريقه عجيبه جدا. كل ده مقدر من عنده سبحانه وتعالى، مقسم، الله جل بيقسم الارزاق وبيامر الملائكه ان هي توزع ده. فانت لما تشوف رحله الذاريات لغايه المقسمات رحله طويله جدا، من الذي يقدر ذلك ويدبر ذلك؟ ومن يدبر الامر؟ الله سبحانه وتعالى. مش معنى ان انت شايف اللحظه الاخيره، لحظه تقسيم الرزق دي، ان انت تنكر ما وراء ذلك. اي حاجة انت محتاج تتدبر في اوائلها. انا اسف، يعني من الفارق ما بين الانسان والدابة، الدابة دايما بتبص على اللحظة النهائية من الاكل، من الرزق. يعني واحد بيحط، لو واحد جاب اكل وحطه للدابة، فالدابة بتبص له كده كأن ده اللي جاب لها الايه الاكل، تاكل، هي مش شايفة غير الشخص ده، مش شايفة الاكل ده رحلته ايه. يعني بلاش الدابة، الطفل الصغير اللي لسه ما بيفهمش لا يعي سنتين، او هو متوقع ان انت اللي بتجيب كل حاجة، ابوه اللي بيجيب له كل حاجة، هو مش فاهم تبعات ده او ده جاي منين، هو ما عندوش تبع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فلينظر الانسان الى طعامه، ما قالوش فلينظر الانسان الى طعامه كيف هو مختلف وفاكهه ومختلف، لا ده جاي اخر حاجه جاب له، لما قال له يبص للطعام قال له يتدبر منين؟ من لحظه البدايه خالص، ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبه وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا.
انت لما تيجي تتدبر في حاجه جيب من اولها خالص. لذلك اللي عايز يتدبر في قصه سيدنا يوسف وهو في الملك محتاج يتدبر وهو لسه طفل، تجيب من الاول لغايه الاخر، تبص في اول حاجه وتشوف ازاي الله عز وجل لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. فكذلك في قضيه الرزق، ولا سيما مع الازمه الاقتصاديه اللي بنمر بيها والناس في هلع وجزع بسبب الازمه الاقتصاديه، انت محتاج يبقى عندك ثقه في الله سبحانه وتعالى، يبقى عندك يقين ان الله عز وجل هو خير الرازقين. ممكن ان شاء الله في اخر المجلس نتكلم عن كلمه خير الرازقين وازاي ان هي جت في مواطن معينه في القران مع مواضع معينه. انت عايز، طيب انا دلوقتي بعد الصوره ان شاء الله ممكن اقتنعت ان الله هو الرزاق، طب كيف انال هذا الرزق بقى؟ من الذي ينال هذه المعامله؟ يعني ابراهيم عليه السلام كان في النار ويجدها بردا وسلاما، يعني ممكن تبقى انت في الازمه انت والناس لكن ليك معامله خاصه مع الله عز وجل. عشان يبقى ليك معامله خاصه لازم يبقى ليك ايه؟ حال خاص. ما هو ليس بين الله وبين احد نسب، انت عايز تتعامل معامله فيها بركه ورزق وسداد، يبقى انت لازم يكون ليك حال خاص، والا خلاص تعامل زي بقيه الناس. فربنا سبحانه وتعالى هنا في سوره الذاريات بتسكب في قلبك اليقين، الله قادر ان يرزق الانسان من حيث لا يحتسب، والله عز وجل قادر كما اخبرنا في هذه السوره قادر ان يغير اسباب الرزق تماما. يعني الواحد احيانا يسمع ان ممكن واحد يغلط غلطات بسيطة يخسر بيها حاجات كتير جدا، سواء يخسر بيها سمعته، يخسر بيها فلوس، يخسر بيها يعني أخطاء بسيطة، فمحدش يغتر بالسبب، السبب ده ممكن في لحظة يروح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، أي بالخير ليس بالله، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول والذاريات ذروة، مشهد الريح وهي بتذرو الذرو ده، حد متخيل مشهد الذرو ده عامل ازاي؟ ازاي يعني؟ تخيل انت ماسك كده ايه تراب او بذور وبترميها كده، ده فيها عشوائية ولا فيها ترتيب؟ طب واخر اخر الايات اللي احنا قلنا الرابعة فقال له ايه؟ مقسمات. يعني انت ممكن بداية الامر تظهر بالنسبة لك ان هي عشوائية، يعني مشهد الريح وهي تعمل ذرو كده، انت ممكن تعتقد ان ده ايه، ان الموضوع عشوائي، تفاجئ ان النهايه بتقول لك فال ايه فالمقسمات. لا، الموضوع متقسم، الموضوع مش كده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك الحصى والقاه في المشركين وقال شاهد الوجوه، كل حجر اصاب واحد، ده تلاقوه في قول الله عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فكذلك الله عز وجل انت ممكن احيانا لما تيجي تقف مثلا في ايه ما تقف عند ميدان مثلا او حاجه، شوف الناس وعربيات وده في اتجاه وده ماشي او اي مكان زحمه، تعتقد الموضوع عشوائي، لا، كل شيء بقدر، ان كل شيء خلقناه بقدر وما ننزله الا بقدر معلوم. الله عز وجل ينزل كل شيء وكل رزق بقدر. ايضا ايه سوره المؤمنون بتاعت نزل من السماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. الرزق بينزل، وبعدين لما ربنا جاب لنا نموذج للرزق جاب لنا المطر، عارف يعني ايه قطرات المطر تنزل بقدر؟ متخيل مشهد؟ احنا عادي الدنيا بتمطر وخلاص بتتعامل، لا، قطرات المطر دي نازله بقدر وممكن تضيع. ربنا بيقول فاسكناه في الارض، شوف الميه اللي ممكن تتعان في الارض وتعمل ابار، ربنا بيقول لك بالرغم ان هي متعانه في امن مكان انا ممكن اشيلها. قلنا على ذهاب به لقادرون، اي حاجه انت ممكن بتخزنها ان على ذهاب به لقادرون، الله قادر انه ينزع اي شيء. لذلك لما الناس استغربت لما شافت قارون وشافت ملك قارون قالوا يا ليت انا مثل ما اوتي قارون، فاهل العلم قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير. فالتانيين مستغربين يعني قارون هيحصل له ايه يعني؟ يعني الا يعني ازمه اقتصاديه تاثر مش هتنفع معاه، يعني ايه اللي يعني هيضر قارون يعني؟ لا، اكيد هو ذو حظ عظيم. فخسفنا به وبداره الارض، فقالوا اه فعلا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كتير من الناس لازم يشوف عشان يصدق، طب ما ربنا اخبرنا بده، طب ما ربنا قال لنا ان هو قادر ان يغير كل شيء في لحظه سبحانه وتعالى. تاني مشهد، الاول مشهد تحس ان في نوع من ايه انت تظن ذلك لكن هو مش كده، نوع من العشوائيه الذرو ده. طيب بعد كده ازاي ان الله لطيف الرزق بيتنقل؟ الاول كان الذريات، بعد كده بدا الخير ينتج. وكذلك على فكره اي شغل بيمر بمراحل، حتى لما بتيجي تشتغل في الدعوه وعايز تعمل دعوه بيمر بمراحل، يعني من سنه الله في خلقه التدرج. الله عز وجل خلق السماوات والارض في سته ايام حتى لا يكون في صدرنا حرج من ذلك. فدايما الشخصيه العجوله بتجد عنف لان هي بتصادم سنه كونيه، في سنن دايما لاي حد هيصادم سنه كونيه هيشعر بعنف ماشي مخالف. فمن سنن الله في الكون التدرج، الشمس تطلع تدريجيه وتغرب تدريجيه، وكذلك الليل مش فجاه، يعني مش تعاقب الى النار يأتي فجأة، لا، نوع من الايه، من التدرج. فكل حاجة كده، النبتة بتطلع، الانسان يظل في بطن امه 9 اشهر، تخيل 9 اشهر قبل ما ينزل الانسان. تخيل لو واحد مثلا شغال في الدعوة او شغال في التربية وعجول، تخيل مشهد يعني الانسان اللي منتظر طفل والدعية او المربي اللي منتظر كادر او حد يعمل للدين، طبعا ما عادش حد يستنى حد خلاص بقى يعني. فمشهد الاب وهو تخيل الاب العجول مثلا وقاعد بقى ايه، انت لسه 9 شهور يا ابني، لخص انزل كفايه 3 شهور. فتخيل لو الطفل نزل 3 شهور هيموت، نزل 5 شهور. طيب تخيل بقى الطفل الاب مستني ونزل الطفل، لا لسه، ايه ده، هو انت لسه مش هتنطق، انت لسه بقى هنقعد نرضع ونجيب مش عارف ايه ولسه 2 سنين. يعني دايما الانسان عجول، لذلك لحظه ان الطفل يكبر ويتحرك ويساعد الاب بتبقى لحظه بينتظرها الاب وكذلك ينتظرها الداعيه. لذلك ربنا قال فلما بلغ معه السعي، اللي هي دي اللحظه، سوره ايه دي، سوره الصفات، سيدنا ابراهيم فلما بلغ معه السعي، يعني في اكتر لحظه هو كان مستنيها اصلا، قال يا بني اني ارى في كمان هتضحي بيه في اللحظه دي، يعني مش مثلا ضحى بيه هو لسه اول لما اتولد، لا، فلما بلغ معه قال يا بني اني ارى في المنام، ده قمه تضحيه سيدنا ابراهيم. فاذا مساله، نرجع تاني لسوره الزاريات، مساله الرزق بياتي بنوع من الايه، التدرج، محدش يعجل، الله جل لا يعجل بعجله احد. والذاريات ذروه فالحاملات وقرا، وحينما ياتي الرزق ياتي بكثره، ربنا قال فالحاملات ايه، وقرا، الوقر اللي هو الايه، ها قول، الوقر اللي هو الوقر بالظبط كده، ايوه انت استاذ ايه، انت محتاج تدرس لغه عربيه، الوقر اللي هو الايه، الوقر اللي هو الثقل، خلاص، وفي اذانهم وقر، يعني ودنه تقيله ما بيسمعش، مش عايز يسمع. السحب اصبحت ثقيله بالماء، لان رزق الله عز وجل، لان رزق الله عز وجل عظيم وكثير. فلما الله جل يرسل الرزق يرسله مدرارا، صببنا الماء صبا، الله عز وجل لما ينزل الرزق ينزل الرزق بكثره لانه كريم عظيم سبحانه وتعالى. طيب فالجاريات اللي هي لو قلنا الاختيار الاكثر ان هي الايه، السفن، والجاريات ايه، يسرى. شوف ربنا لما ييسر لك الامور، ان ربنا يخلي السفينه تجري على في البحر بيسر، انا بصراحه بحب كلمه يسرى دي قوي، الكلمه مش فالجاريات ايه، يسرى، يعني الواحد بيشعر ان الله عز وجل قادر ان يلين له الصعاب. اي طريق في الرزق انت تمشي فيه، لو اراد الله عز وجل ان يجعله ينشق لك كانشقاق الماء للسفينه، الله عز وجل قادر على ذلك. فانت اهم حاجه انك تتعلق بالله، وهنشوف ازاي دلوقتي ربنا جاب لنا مزاجين في السوره عكس بعض، الله عز وجل قادر على تغيير كل شيء اذا اراد سبحانه وتعالى. وحتى ربنا سمى السفينه ايه، بتجري، فالجاريات يسرا، بتجري وبسهوله، يعني ربنا ممكن يخليك في الرزق كده خلاص، عارف احنا بتعبيرنا ايه، السكينه في الجاتوه، الجاريات ايه، فالمقسمات امر. طيب